إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة. اللهم إنا نسألك أن تكون هذه الساعة ساعة إجابة، فصل اللهم على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين، وصل اللهم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا جئناك تائبين فتب علينا، مستغفرين فاغفر لنا، طالبين رحماتك فامنحها لنا. اللهم إنا جئناك آيبين فتقبلنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح لنا فساد نفوسنا وضعفها يا أرحم الراحمين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وعنا على أنفسنا واجعلنا لها حاكمين غير محكومين. اللهم نسألك أن تكون هذه الساعة ساعة إجابة، فصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. موضوع محاضرة النهاردة هو موضوع يتعلق بالنفوس وصراعها وما يحدث فيها والمتغيرات الداخلية. وفي كتير من الأحيان المتغيرات الداخلية بتبان قدام الناس في صورة تصرفات وردود أفعال دائمة. عشان كده حطيت عنوان للمحاضرة دي بعنوان الصراع الوهمي مع الأبناء. هناك صراع وهمي حقيقي مع الأبناء. يتصور الكثير من الناس أن هناك صراع داخل البيوت وداخل المؤسسات التربوية ما بين أصحاب هذا العمر وما بين من يحاولون عملية التوجيه. لكن قبل ما نتكلم على الصراع ووهمي وأبناء وغيرها، أنا بتوجه إلى الآباء وإلى الأمهات وإلى المربين بالمحاضرات والسلسلة اللي أنا بقدمها حاليا، وبقول لهم حاولوا تجددوا حياتكم، حاولوا يكون في مناطق تجديد في حياتكم دائما. وأكتر شيء يمكن أن يتجدد هو المعرفة والعلوم المختلفة والأشياء التي قد تأتي بجديد تغير من السلوكيات وأسلوب الحياة وأسلوب التعامل مع المشاكل وأسلوب التعامل مع أي فرد من الأفراد الذين نتعامل معهم. عشان كده بقول لكم دايما سن من شارك، قصة صغيرة قوي نفسي كل واحد يستوعبها ويتخيل نفسه إنك ماشي في نزهة داخل حديقة من الحدائق، وشفت الشخص بيقوم بمهمة، المهمة دي إنه يقطع شجرة، وهو مسؤول عن قطع الشجرة دي، وبتسأله انت بتعمل ايه، فبيقول لك انا بقطع في الشجر انت مش شايف، فبتقول له من امتى انت قاعد تقطعها، فبيقول لك انت يعني، والعرق نازل بيتصبب من جبينه على وشه وقميصه مبلول وحاسس فيه بجهد من 4 ساعات لحد دلوقتي، لكن اهو انا بدأت اهو يبتدي أثر نشر الخشب يبتدي يظهر. فأنت بتقول له إن منشارك اللي بتستخدمه كأداة لقطع الشجرة بليد، ليه لأ ما تاخدش راحة وتبتدي سن المنشار بتاعك، فتكتشف إنه بيرد عليك رد عجيب قوي ويقول لك ما أقدرش أنا مشغول جدا في عملية تقطيع الشجرة. إيه رأيك في إجابته؟ مش في كتير من الأحيان بنوجه أباء وأمهات باظت الدنيا عندهم من خلال تصرفاتهم مع أولادهم، من خلال تصرفاتهم وأسلوب تعاملهم مع المشكلة، والدنيا بتزداد بوظان والأولاد بيزدادوا بعدا والأصوات بتتعالى وبنتكلم على الجيل ككله. إيه رأيك في الإجابة دي؟ مش أنت بتجاوبها في كتير من الأحيان؟ مش في كتير من الأحيان الشريط أو المحاضرة اللي بتسمعها التربوية دي ممكن أن تكون رد مختلف عن رد كتير من الناس اللي بيرفضوا إنهم يتعلموا جديد؟ عشان كده بقول لكم دعوتي مع المحاضرة دي بالذات، لو سمحت بعد إذنك هي دعوة إن إحنا مشغولين جدا بهموم الحياة إلى حد إن إحنا ما بنخصصش وقت عشان نجدد فيها ذواتنا ونشحذ همتنا ونتعلم جديد. عشان كده عاوز إن الآباء والأمهات والمربين أول ناس تستفيد مش من المحاضرات دي، من روح محاضرات المراهقة، في إنها تبتدي تتغير في كتير من اللي اتطبعت عليها وفهمته. عشان كده بدأت محاضرتي بجدد حياتك بالقصة بتاعة الراجل ده، وقلت لك يعني خد بالك من النقطة دي، ابدأ بنفسك، دي نقطة مهمة جدا، لأن ربنا بيقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ابدأ دايما وعينك على النهاية، شوف انت عاوز توصل لفين وركز بنظرك عشان تقدر توصل، وما تعملش زي الناس اللي في السباق اللي اتكلمنا عليهم في المحاضرة اللي فاتت. اول ما لقوا ناس بتجري جري وراهم واكتشفوا انهم مش مشتركين في السباق، واكتشفوا انهم خرجوا عن حلبة السباق تماما. عشان كده بقول لأي اب واي ام، حاولوا تحافظوا على صفاء نفوسكم انتم. احنا بندي محاضرات لكم عشان تربوا اولادكم، لكن خدوا بالكم انك لازم تحافظ على صفاء نفسك، لانك انت النافذة التي ترى من خلالها العالم باسره، ويرى ابنك نفسه من خلالها. على فكرة دي مقولة مشهورة جدا، فلا بد وان نبدأ دائما، يعني دائما بنقول قبل ما نتكلم على الصراع الوهمي كلام في غاية الاهمية. بالعكس أنا بعتبره من أهم ما يمكن، أن أهم شيء لابد وأن نهتم به هو المفاهيم والمبادئ. وبنقول لأي أب إن اللي بتشوفه هو اللي بتاخده أو بتحصل عليه، وما عليك إلا أن تختار النظارة اللي تحطها على عينك. إما أن تعتبر نفسك ملك، وإما أن تعتبر نفسك فاشل. وهي دي النظارة اللي حطتها بتبص لولادك بأي منظور لنفسك. هل انت فاشل؟ هل انت ملك؟ هل انت مربي ناجح؟ هل عندك القدرة على كده؟ ده شيء مهم من هذه الأشياء. النقطة الثالثة المهمة، مهمة جدا، كان في أليس في بلاد العجائب، أو أليس في بلاد العجائب، دي بنوتة صغيرة في قصة كده يعني خيالية، شافت قط. وبقول ده لأنه مهم، لأن احنا لازم نحط أهداف لأولادنا وفي تربيتهم. أليس معدية على القط فبتقول له: أليس، هلا أخبرتني من فضلك، أي الطريق يجب أن أسلكه من هنا؟ يعني فين الطريق الصحيح اللي أقدر أمشي فيه من هنا؟ وخد بالك أليس ما قالتش وجهتها رايحة لفين، فالقط ببساطة بيقول لها: هذا يعتمد بقدر كبير على المكان الذي ترغبين في الوصول إليه. هقولك منين السكة من غير ما تقولي لي أنت عاوزة توصلي لفين بالضبط. أليس قالت له: مش فارقة، هروح لفين ووصل على إيه. فقال لها القط: إذا لا يهم أي طريق تسلكينه. في كتير من الأحيان أباء وأمهاتي بيسألوا، أم بقول لها لازم نتفاوض مع ابنك قليلا عشان نبتدي في نوع من أنواع الحوار، لازم نكتب الواجبات ولازم نكتب الحقوق ونبتدي إحنا الاتنين نبتدي من أول السطر عشان نبتدي نعمل علاقة جديدة. إزاي ما تقولوش إنه غلطان؟ إزاي ما تقولش إن في بر الوالدين؟ إزاي ما تقولش ولا تقل لهما أفن؟ إزاي ما توجهوش بكذا؟ إزاي ما تقولت لا بس خلاص خلاص، حضرتك بقى ترجع البيت وتاخد ابنك معاكي وتقولي له الكلمتين دول وتقعدي تحفظيهم ليه كل يوم. دي مش عارفه السكه رايحه فين ولا جايه منين، دي واحده عاوزه اللي في دماغها وبس، سواء ده هيوصلها للصح سواء كان هيوصلها للغلط، وهكذا. لابد وان نعي الى هذه النقطه. في نقطه مهمه جدا ثانيه اتنقل ليها قبل الصراع الوهمي، دي كلها كبسولات مهمه. بقول لأي أب وأي أم: هل أنت مستجيب ولا مبادر؟ يعني هل أنت راجل ردود أفعالك نتيجة لتصرفات ابنك، ولا أنت بتاخد زمام المبادرة؟ هل أنت عامل زي إزازة المية السقعة، المية الغازية يعني اللي هي فيها يعني صودا، فأول ما بتدرج بيحصل لها إيه؟ بتفور؟ ولا أنت راجل عامل زي كوباية المية مهما اهتزت بتحتفظ بخواصها وبتحتفظ بلونها وبتحتفظ بشكلها. هل انت زجاجة مية غازية ولا انت عبارة عن كوب من الماء رائق؟ كده تبقى في الاول ردة فعل، يبقى انت راجل مستجيب ولا تبقى راجل مبادر. بقول الكلام ده ليه؟ لان في كتير من الاحيان احنا ردود افعال لتصرفات اولادنا. هنلاقي الاولاد بيعلوا صوتهم، احنا بنعلي صوتنا، الاولاد بيقولوا كلام، احنا بنقول نفس الكلام، الاولاد هم اللي بيحركونا في كتير من الاحيان. احنا جايين عشان نتعلم ازاي نبقى مبادرين. وعلى فكرة لو ما قدرتش تبقى مبادر، ابنك عمره ما هيبقى مبادر في اي شكل من الاشكال. على فكرة اوصف لك حتة مبادر وحتة مستجيب دي بحاجة عملية، بقصة تربوية حتى ممكن تيجي النهاردة تحكيها لابنك عشان تعرف اذا كان ابنك مستجيب ولا مبادر. الموقف بسيط جدا، ونفسي كل اب وكل ام يحط نفسه في نفس الموقف ويشوف ردة الفعل بتاعته عاملة ازاي. الموقف بيقول انت معدي مصطفة فوجدت ان اقرب اصدقائك واصحابك لديك المحبب الي نفسك اللي بتقعد معاه فترات طويلة بيتحدث عنك بما يسيء، يعني قاعد يجيب في سيرتك، يسيء اليك امام مش بس مش واحد، ده مجموعة من الاشخاص، وهو لا يعلم انك تستمع الى الحوار من 5 دقائق. وكان نفس الصديق ده القريب منك وإلى قلبك يتحدث إليك بكلام لطيف جميل وأنت تشعر بالأذى والخيانة نتيجة للموقف. هتعمل إيه في اللحظة دي؟ إيه الأفكار اللي هتيجي على دماغك؟ ردود الأفعال حطيها يا أم جارتك، جارتك اللي بتحبيها وبتعزيها وبتيجي تفطر معاك وبتتغدى وبتخرجوا مع بعض وتروحي مرة كده وانت معدية باب المعرفش إيه موارب، سمعت وهي بتتكلم مع مجموعة من الجيران عليك بأسلوب وحش، ومن 5 دقايق قبلها كانت بتتكلم معاك انت ما حصلتيش، انت اخت، انت طيبة، انت اللي علمتيني، انت كذا. انت يا اي اب وانت في شغلك بتعدي على مكتب الاستاذ احمد، واحمد ده من اخص خصوصيات الصداقة بينك وبينه، فاذا بالراجل بيتكلم عليك باسلوب في منتهى السوء وما يعرفش انك بتسمعه، وفي نفس الوقت الراجل ده كان بيتكلم عليك بالخير قدامك من شوية، بالقطع هتتأذى، بالقطع هتشعر بقدر من الخيانة. ايه الخيارات اللي قدامي؟ ايه اللي ممكن يحصل؟ في ناس بتعمل ايه؟ في ناس على طول تروح لصاحبها ده وتديله على السخن وتديله كلمتين في العضل، وفي واحد يقولك اه الدنيا شفت الخيانة مفيش امان ويبتدي يخش في حالة من الحزن. ثالث واحد يقولك ايه والله انا قطع علاقتي معاه بقى ده راجل كذاب. الرابع يقول لك انا حقيقي وداويني بالتي كانت هي الداء وهو مش كلم عليها هتكلم عليه. دي خيارات 4 لأي بني آدم اسلوبه ردود افعال للي بيحصل له. فلو قطعت علاقتك بجارتك، ولو قعدت تكدبيه، ولو انفصلت عنها وبعدتي، فانت مستجيبة. هتعلمي اولادكم دايما ان هم يبقوا ردود افعال للمجتمع اللي عايشين فيه. لكن بقى تعالى بقى، وكلها حاجات سبحان الله بيقوم بيها المبادر، البني آدم اللي بيرتب تصرفاته واسلوبه وحياته زي ما هو عاوز. واحد التاني بيتسامح ويعفو، بيتعامل بالفضل والعفو. التاني بهدى قوي وابتدي افكر في الاسباب اللي دعت الشخصية دي تتكلم عليا بالاسلوب ده. في واحد بيتجاهل الامر ونديله فرصة تانية، وتدرك تماما ان كل واحد له نقطة ضعف، ودي نقطة ضعف الوحيدة في صديقي او صاحبي او غيره. بكده نقدر نعلم اولادنا ازاي يبقوا مستجيبين وازاي يبقوا مبادرين. والافضل ان اكون مبادرا. المبادر هو دايما اللي بيقولك انا هعمل، تعال نشوف الخيارات في اي مشكلة من المشاكل، لازم في وسيلة للحل، انا مش هسمح ابدا لاي حد يفسد يومي بتصرف من التصرفات، انا ممكن اعمل حاجة افضل وافضل، وده مش افضل اداء بالنسبة لي. المستجيب يقولك ليس في الامكان ابدع من ما كان، اي حاجة بتحصل صغيرة بتبوظ له اليوم تماما، يقولك اه هحاول اعمل ما اقدرش، اصل هي دي طريقتي في الحياة. شفت ازاي الفرق ما بين الشخصيات المختلفة وموقف معين موجود؟ دايما بنعلم اولادنا كلمة قالتها هيلين كيلر، اعتقد كلنا عارفينها، اللي عملت في وقت من الأوقات اللغة الخاصة بكفيفي البصر بحروف بارزة يشهد التاريخ بالكتب اللي موجودة دلوقتي حاليا ويرجع لها الفضل. الست دي انتوا عارفين كانت محرومة من ايه؟ الست دي كانت محرومة من ايه؟ من السمع، ومن كمان ايه؟ ومن الرؤية، وكمان من النطق. انتوا عارفين بتقول اعطاني الله الكثير جدا من النعم، يعني ربنا اداني كتير جدا، وليس لدي وقت للتفكير فيما حرمني منه. يعني ايه؟ انا ما عنديش وقت اشوف بقى الاشكاليات الموجوده والمشاكل اللي موجوده وغيره وغيره وغيره. دي نقاط اساسيه سريعه حبيت اقولها بشكل او باخر عشان نبتدي في قضيه الصراع الوهمي مع الابناء. بنبتدي وبنقول ان التغيير في علاقه الاباء بالابناء بتحدث في المرحله دي، وبنقول ان من الطبيعي جدا بل من المؤكد جدا ان لازم يحصل صراع ما بين الاباء والمراهقين، لان ده امر طبيعي، وبالتالي تغير طبيعه العلاقه لازم يحصل لها نوع من انواع التغيير في الفتره العمريه والسنيه دي. قد يكون صراع ايجابي فكري وذهني وسلوكي وغيره، وقد يكون صراع سلبي، وده اللي بيحصل في كتير من الاحيان. ولازم نأكد على النقطة التانية، الحقيقة التانية في قضية الصراع الوهمي مع الأبناء، إن لازم الاعتماد على الذات أمر مصيري في السن ده. حتى لو ما بيعرفش يقولك أنا عارف، تيجي تقوله أي توجيه يقولك أصلا أنا عارف. قبل ما تكمل الجملة، مين اللي قالك اللي مش عارف؟ أنا عارف الكلام ده كويس قوي، ويشاور لك ويهز راسه وكأنه عارف الشيء اللي أنت عاوز تقوله. يبقى أول نقطة إن الصراع بين الآباء والأبناء أمر طبيعي. تاني حاجة الاعتماد على الذات أمر مصيري، ودائما يسعى المراهقين للاعتماد على الذات، وعلى الآباء أن يتفهموا عدة نقاط. وبص بقى، افتح لودنك كده وابتدي لو معاك ورقة وقلم تكتب. لازم تفهم سيكولوجيا إن يظل الآباء أهم مؤثر في حياة أبنائهم، مهما قالوا على الانترنت، ومهما قالوا على الفضائيات، ومهما قالوا على الأصدقاء، ومهما قالوا على أي ميديا في أي وقت من الأوقات، إلا أن الآباء هم أهم مؤثر في حياة أطفالهم عاطفيا وإنسانيا وتوجيهيا على فكرة. وعلى حسب التوجيه الأولي وعلى حسب الإرشاد الأولي بيظل الأولاد على ولائهم لآبائهم وأمهاتهم في هذا المؤثر. تاني نقطة، يسعى الطفل ليصبح كبيرا في هذه المرحلة، يعني بيبتدي عاوز يبقى كبير. وأصعب موازنة حقيقية وتحسها كصراع داخلي ما بين انه يعتمد على نفسه وينفصل في أفكاره وأسلوبه وطريقته عن بابا ومامته، والإبقاء على علاقة الحب مع الآباء. هو عاوز يحافظ على علاقته مع بابا انه يحبه ومامته انها تحبه، وفي نفس الوقت عاوز يحس باستقلالية وبعد. هيعملها ازاي؟ هيعملها ازاي وانا مكبله بكل انواع التكبيل، سواء في طريقة التعاملات او الاسلوب او الطريقة او التغيرات، واي حاجة بتطرق عليه عشان يبدي بها انه مختلف او انه يبتدي يعتمد على ذاته، انا مش سامح بيه، ودايما بلوح ان انا مش راضي، ودايما بلوح ان انا مش موافق، ودايما بلوح ببر الوالدين، ودايما بلوح ان انا مش راضي عنك، وخد بالك رضايا من رضا الرب. وبالتالي الولد بيخش في داخل صراع ما بين رغبته ان يكبر، وفي نفس الوقت عاوز يكبر بس بخساير. فبيبتدي يوازن ما بين الاعتماد على الذات والابقاء على علاقة الحب والود اللي كانت موجودة في وقت من الاوقات. وعاوز اقول لكم حاجة، مفيش ابن ولا بنت مهما بلغ سوء سلوكهم الا انهم ما بيكونوش موافقين تماما على السلوكيات اللي ممكن تكون غير سوية مع آبائهم وأمهاتهم. وفي كتير من الأحيان الكلمة دي بسمعها كل أسبوع مرتين وثلاثة وأربعة من السن ده، بابا وماما هم اللي زقونا ان احنا نعمل كده، بابا وماما مصعبين عليا الحياة، مش لأنهم مش موفرين، لأنهم مش متفهمين ان انا من المفترض ان يبقى لي دماغ جديدة، بتفكير جديد، بأسلوب جديد، باهتمامات جديدة، بطريقة جديدة للحياة، بأصدقاء جداد، بحياة مختلفة نفسي أرتبها من أول وجديد، وهم رافضين. ورفضهم ده بيبان في تكشيرة، أو إن ماما ما بتقتش تحضرني زي الأول، أو بابا مبقاش يبتسم ويقعد معايا زي الأول. وبالتالي أنا من جوايا في داخل صراع زهقت منه، لأن من المفترض إن بابا وماما يفهموا النقطة دي. لازم نفهم النقطة اللي بعدها، سعي البالغين في الاعتماد على الذات يصبح مشكلة حقيقية عندما ينظر إليها أو ينظر إليها من الآباء على أنه صراع للسيطرة. هي القضية قضية عند، طب أنت كبير وفاهم ومستوعب المفترض أن المرحلة اللي بيمر بيها ابنك، لأنك لو فاكر أيام ما كنت لسه صغير وبتكبر، قول أي أم وأي أب كله يقولك إيه، مين قال كده، ده الجيل ده ما فيش زيه، إحنا كنا في وقت من الأوقات نقدر نقول لوالدنا لأ أو آه، ده إحنا كنا بيقول لنا يمين يمين شمال شمال، ده والدي كان بيأكل الأول وإحنا بعديه، هو حد كان ممكن يقعد قبل أبوه؟ إخوانا لسه عالق في ذهني كلمة سيدنا علي بن أبي طالب، ربوا أبناءكم على أخلاق غير أخلاقكم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم. المعطيات اختلفت والأوضاع اختلفت، ولعل ابني أما يكون صاحب رأي ويبرزه وأنا أبتدي أحاول إن أنا أوضح له الصح من الغلط بطريقة معينة، أبعد شوية عن طريقة الصراع اللي احنا بنتكلم عليها، لان في كتير من الاحيان بتصبح مشكلة حقيقية عندما ينظر اليها من الاباء على انه صراع للسيطرة، او من الابناء كمان، لان الابناء هيحس انهم مسيطر عليهم. وفكركم بقوله تعالى: ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. لازم يبقى في رفق، الرفق ما كان في أمر إلا زانه، وما نزع من أمر إلا شانه. فخد بالك من هذه النقطة اللي موجودة، انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخي في غزوة أحد، تعال شوف الصحابي رافع بن خديج وسمرة بن جندب. رافع بن خديج شاب صغير عنده 14-15 سنة يا أخي، ربي على معالي الأمور، ربي على أهداف واضحة، جيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول بيرد يقول له لا يا رسول الله انتظر، انتظر يا رسول الله، يعني بيقول للرسول انتظر، يعني بيقول للرسول لو سمحت، بيقول للرسول اسمعني، بيقول للرسول من حقي، بيقول للرسول أنا بختار حياتي. والرسول صلى الله عليه وسلم بالرغم من صغر سنه، والرسول في ذلك الموقع موقع حربية وقتال وطعان، يعني موقف في منتهى الحساسية العامة، أمر وطاعة، بينظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإجابة رافع فقال: والله إني لأرماهم سهما. أنت جربتني، شفت إمكانياتي يا رسول الله قبل ما تردني؟ شوف الحوار ما بين الرسول النبي المربي وما بين شاب عنده 15 سنة، يعني بيقول له إيه؟ وكأنه يعني يقول للرسول إني لأرماهم سهما يا رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصدق ولم يكذب، قال: انظروا إليه. فأثبت حسن جدارته فاستولى على ثقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفس الموقف بيتكرر، سمرة بن جندب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأسرع رافعا، إذا كنت أجازته فأنا أسرعه، فصرع رافعا فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أنا ما بتكلم على النقطة دي، نقطة في غاية الأهمية وغاية الإيه؟ الخطورة. يبقى أول حاجة الصراع لابد وأن يحدث كأمر طبيعي موجود. النقطة الثانية الاعتماد على الذات أمر مصيري للأبناء لابد وأن أضع في ذهني. النقطة الثالثة تحت عنوان الصراع للسيطرة. إخوانا أنا أفتكر أن أي حد من اللي بيسمعوا عندهم أبناء في سن المراهقة أو بيعدوا أولاد لهذا السن، إن إحنا كنا في وقت من الأوقات أما أولادنا كانوا أطفال صغار كنا نسيطر ونحدد كل اختياراتهم في كل شيء، أكل شرب ملبس منام استيقاظ حتى دخول الحمام يا أخي كنا إحنا اللي بنتحكم، يروحوا ييجوا، من يحيط، من يوجه، يتفرجوا على إيه، يلعبوا مين، أنهي لعبة الجاب وأنهي لبس الجاب وأنهي وأنهي وأنهي، كنا نخطط كل شيء، كانوا تحت السيطرة الكاملة. وأما بدأوا يكبروا أحسوا بأنهم لم يصلوا لمرحلة النضج من غير أن يمتلكوا زمام أمورهم. أنا كبرت، لازم أتولى مسؤوليات، لازم أقود نفسي، لازم أتعلم إزاي أقود نفسي، ودي مهمة كل أب وكل أم، إنهم لابد وأن يعلموا أبنائهم كيف يقودوا أنفسهم. إحنا بنقول دايما اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يبقى العملية محتاجة منا فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني في صراع داخلي ما بين الخير والشر، ولا بد وأن أعطي زمام الأمر للأبناء، ولا أكون مصادرا لآرائهم، ولا أكون مصادرا لما يحبون وما يكرهون. وبالتالي لابد أن يكون هناك إحساس بالمسؤولية، بأنه ما دام كبر يبقى لازم يتولى مسؤوليات نفسه وزمامها، وبالتالي الأولاد مباشرة بيبتدوا يتصرفوا على هذا الأمر. هذا السعي بالنسبة لأبنائنا بيعتبر مجازفة حقيقية لإحساسهم باحتمالية فقد أهم شيء في حياتهم، ألا وهو حب آبائهم لهم. في المقابل هنلاقي يحس الآباء برفض وشدة وقلق على أبنائهم الصغار لقيامهم باعتمادهم على أنفسهم. يبتدي الأب يحس بأن الزمام بيفلت، وده إحساس غير طبيعي. هذا التغيير يولد قدرا من التوتر، لأن كل واحد من الطرفين يهتم كثيرا بالطرف الآخر. يعني المشكلة قائمة في أسرة بتهتم أطرافها ببعض، وهي دي الإشكالية، وإن في عامل عاطفي موجود في الأمور، ولكن طرف عاوز يعتمد على ذاته، وبالتالي بيقلص من مهام طرف، وطرف آخر بيرفض تقليص مهامه والاهتمامات المختلفة ليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.